أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. في هذه المناسبات الكريمة والسعيدة، مناسبة ميلاد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وزين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وقمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مقام مراجعنا العظام وعلمائنا الكرام، وأبارك لجميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما هذه الوجوه الكريمة التي حضرت هذا الحفل الكريم، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير. في هذه المناسبات نحن نحتفل بميلاد إمام أولي عظيم بذل كل ما عنده من أجل مقام الإمامة. فمن المناسب جدا أن نتحدث عن شأن يرتبط بمقام الإمامة، وشؤون مقام الإمامة شؤون متعددة ومختلفة، وهي تتفاوت في الأهمية. وأهم تلك الشؤون ما كان من صميم العقيدة، أي ما يجب أن يعتقد به الإنسان. فإن في الإمامة مجموعة من الأمور، مجموعة من المسائل، مجموعة من القضايا يجب أن يعتقد بها الإنسان. ومن أهم تلك الأمور التي يجب أن يعتقد بها الإنسان في الإمامة مسألة العصمة. فإن من شروط الإمامة عندنا نحن الشيعة أن يكون الإمام معصوما. فتعالوا نقف قليلا عند هذا الشرط، شرط العصمة، لكي نتحدث حوله ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تعريف العصمة، ما هو المراد من العصمة؟ والنقطة الثانية في استعراض بعض الأدلة التي استدل بها العلماء على اشتراط العصمة في مقام الإمامة، والنقطة الثالثة في اختيارية العصمة. هل العصمة صفة اختيارية أم هي صفة جبرية تتنافى والاختيار؟ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فالعصمة في اللغة من الحفظ والوقاية، يقول تبارك وتعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله. لما أراد ولد نبي الله نوح أن يلتجئ إلى جبل يقيه، يحفظه من الهلاك، يحفظه من أن يهلك بالطوفان، قال له والده: لا عاصم اليوم من أمر الله، أي لا حافظ، لا واقي يقي من العذاب. فالعصمة بمعنى الحفظ والوقاية، حاصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن، عصمكم من الزلل أي وقاكم من الزلل، حفظكم من أن تقعوا في الزلل والخطأ. هذا فيما يرتبط بمعنى العصمة في اللغة. وأما في الاصطلاح فيقصد بالعصمة حفظ الله تبارك وتعالى أولياءه من مجموعة من الأمور تتنافى مع المنصب الإلهي الذي جعله الله تبارك وتعالى لهم. عصمة الأنبياء، عصمة الأئمة، تعني أن الله تبارك وتعالى حفظ الأنبياء والأئمة مما لا يليق بمنصب النبوة ومنصب الإمامة، مما لا يليق بهذا المقام الإلهي المضاف إلى الله تبارك وتعالى. مثلا من الأمور التي لا تليق بمقام النبوة والإمامة ارتكاب الذنوب، المعاصي، الخطأ والنسيان والسهو، من الأمور التي لا تليق بمقام النبوة والإمامة وضاعة النسب، من كان نسبه وضيع ليس ولدا لرشدة لا يمكن أن يكون سفيرا بين الله تبارك وتعالى وخلقه، لا يمكن أن يكون ناطقا يمثل الله تبارك وتعالى بين عباده في أرضه، من الأمور التي لا تناسب مقام النبوة ومقام الإمامة عهر الأمهات، منافيات المروءة. هناك أمور لم تحرم في الشارع المقدس أو في الشرع المقدس بعنوانها، ولكنها لا تتناسب مع أهل الشرف والمكان العليا في المجتمع، تسمى بمنافيات المروءة. مثلاً أن يفترش الإنسان الطريق ويأكل الطعام بعنوانه ليس محرماً، ولكنه لا يناسب أهل الشرف، أهل الوزن، أهل الثقل في المجتمع. أن يخرج الإنسان بالملابس الداخلية أمام الناس ويتمشى كذلك في الأسواق ليس محرماً بعنوانه، ولكنه فعل لا يناسب أهل العقل، أهل الشرف، أهل المكان العليا الذين ينظر إليهم في المجتمع بعين الاحترام والتقدير. هذه الأفعال عصم الله تبارك وتعالى منها الأنبياء والأئمة. فليس النبي أو الإمام معصوم فقط عن الذنوب، بل هو أيضاً معصوم عن منافيات المروءة. القرآن الكريم عبر عن العصمة بعدة تعبيرات. مثلاً القرآن الكريم عبر عن العصمة بأنها رحمة، يقول تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية عبرت عن العصمة بأنها رحمة. ويقول تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في هذه الآية عبر تبارك وتعالى عن العصمة بأنها طهارة. إذن العصمة فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة، وهي طهارة جعلها الباري تبارك وتعالى في أنبيائه وفي أوليائه صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الثانية في ذكر بعض الأدلة الدالة على ثبوت العصمة، ما هو الدليل الذي اعتمده العلماء لإثبات اشتراط العصمة في مقام النبوة وفي مقام الإمامة، لا سيما الإمامة الخاصة الثابتة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ في الحقيقة هناك أدلة متعددة، ويمكن أن نصنف هذه الأدلة إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من الأدلة وهو دليل الإجماع. الشيعة من يومهم الأول وإلى يوم الناس هذا اتفقوا على اشتراط العصمة في مقام النبوة وفي مقام الإمامة، وقد نص على هذا الإجماع جملة من علمائنا. الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب بعنوان اعتقادات في دين الإمامية، يقول فيه: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون، طهرهم الله تبارك وتعالى من الدنس. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب يسمى بأوائل المقالات، قال فيه: اتفقت الإمامية على أن الإمام القائم بدين الله تبارك وتعالى لا يكون إلا معصوما. وإذا أخذت كتب علمائنا الأعلام من الصدر الأول وإلى يوم الناس هذا تجد إطباق تام على اشتراط العصمة في مقام الإمامة. هذا الشرط وهو شرط العصمة تجده في كلمات علمائنا واضحا من خلال دعاوى الإجماع، من خلال نصهم على اشتراط العصمة في مقام الإمامة، وتجده أيضا واضحا في كتب المخالفين الذين كتبوا عن الشيعة. مثلا أبو الحسن الأشعري عنده كتاب بعنوان مقالات الإسلاميين، تعرض فيه للمذاهب وآرائها، لما جاء عند مذهب الإمامية نسب إليهم الاتفاق على عصمة النبي صلى الله عليه وآله وعصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا يثبت أن العصمة ليست واضحة عندنا نحن فيما بيننا، بل هي أيضا واضحة عند مخالفينا بالنسبة إلينا. المخالفون يرون أن من العقائد الواضحة عند الشيعة الثابتة على نحو الجزم في مذهب الإمامية الاعتقاد بالعصمة، وهذا الوضوح عبر عنه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المشهور كتاب رجال الحديث، بأنه من الضروري ثبوت عصمة الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. المقصود بالضروري عن الواضح الذي إذا أراد الإنسان أن يتعرف على ثبوته في مذهبنا لا يحتاج إلى تجشم عناء وبحث طويل، بمجرد أن يأخذ أي كتاب يطلع على أي بحث في العقيدة لعالم شيعي يجد فيه ثبوت العصمة، بما في ذلك عصمة الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذا الدليل يا إخوان، دليل الإجماع، دليل مهم جدا، لأنه دليل قطعي للأسف بعض الناس يقول إما أن تأتي بآية أو رواية وإلا لا أقبل في أي مسألة من مسائل الدين. هذا الكلام غير صحيح. مسائل الدين ينبغي أن تكون ثابتة بطريق قطعي أو طريق ينتهي إلى القاطع. بعض مسائل الدين يكتفى فيها بالظن، فلا بد من وجود دليل ظني قام دليل قطعي على حجيته. وبعض مسائل الدين لا يكتفى فيها بالظن، بل لا بد فيها من تحصيل اليقين، واليقين لا يحصل فقط من آيات القرآن الكريم ومن الروايات الموجودة في كتب الأحاديث، بل يحصل بطريق آخر غير طريق القرآن وطريق الروايات. وذلك الطريق الآخر له أمثلة من الأمثلة الإجماع. أنت إذا دخلت مدرسة من المدارس فقال لك العامل في هذه المدرسة يوجد قانون، وهو أنه لا يجوز لك أن تدخل إلا بورقة إذن من المدير، ثم سألت طالب ورأيته يؤكد هذا الخبر، سألت طالب آخر 100 من الطلاب، ثم سألت الأساتذة، وجدت كل الأساتذة أيضا يطبقون على صحة هذا الخبر، وجدت المدرسة بأساتذتها بطلابها بالعاملين فيها يطبقون على أن المدير صدر هذا القانون، لا يجوز أن يدخل أحد المدرسة إلا بإذن شخصي من. ألا يحصل عندك القاطع بوجود هذا القانون؟ يحصل عندك القاطع. لماذا؟ لأن الاحتمالات تتراكم ويقوي بعضها بعضا. لما أخبرك العامل حصل عندك احتمال صدق واحتمال كذب، لما أخبرك العامل الآخر ارتفع احتمال الصدق ضعف احتمال الكذب. فلما أن استقرأت جميع الطلاب جميع الأساتذة وصلت إلى مرتبة اليقين، حصل عندك جازم 100% بصحة وجود هذا القانون. كذلك الأمر إذا رأينا عالم كالشيخ الصدوق يقول من عقائد الإمامية ثبوت العصمة، يحصل عندنا احتمال الصدق، ولأنه ليس معصوم يحصل احتمال أنه مشتبه. فإذا رأيت الشيخ المفيد كذلك ثم السيد المرتضى، استقرأت آراء جميع العلماء، رأيت كل العلماء يطبقون على ثبوت العصمة، سوف يحصل عندك جازم بوجود دليل استند إليه هؤلاء، لأنه من البعيد جدا أن يطبق جميع العلماء مع شدة تثبتهم واحتياطهم في الدين على مسألة من المسائل ولا يكون هنالك دليل معتبر على تلك المسألة. هذا هو الصنف الأول من الأدلة. الصنف الثاني من الأدلة هو أدلة العقل. نحن عندنا مجموعة من الأدلة العقلية التي تدل على اشتراط مقام العصمة أو اشتراط صفة العصمة في مقام النبوة وفي مقام الإمامة. من ضمن تلك الأدلة الدليل الذي يستند إلى قبح الغرض، قبح نقض الغرض. الباري تبارك وتعالى أراد من العباد أن يلتزموا بمجموعة من التكاليف. هذه التكاليف التي شرعها الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تصل إلى العباد ويلتزم بها العباد بالحد الأعلى إلا إذا كانت القناة التي توصل هذه الأحكام هذه التشاريع قناة مأمونة من الخطأ، لا تقع في السهو، لا تقع في النسيان. وأيضا إذا كانت تلك القناة تطبق أحكام الله تبارك وتعالى تطبيقا تاما، لأن العباد إذا وجدوا شخصا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا يعمل بالمعروف لا ينتهي وينزجر عن المنكر لا يكون لأمره ونهيه بالنسبة إليهم تأثير، مكانته تسقط في أعينهم ولا يتأثرون بنصائحه وإرشاداته. والأنبياء والأئمة هم المبلغون عن الله تبارك وتعالى، يبلغون جميع أحكامه جميع أوامره ونواهيه، هم يأمرون نيابة عنه، هم ينهون نيابة عنه، فلا بد وأن يكونوا ممتثلين بكل أحكام الله تبارك وتعالى، وإلا تكون مكانتهم ساقطة في عيون الناس، ولا يكون لأمرهم ونهيهم التأثير بالحد الأعلى. والباري تبارك وتعالى لمكان حكمته لا ينقض غرضه، شرع وأراد من وراء هذا التشريع غرض، وهو يهيئ تبارك وتعالى جميع ما له داخل في تحقيق غرضه لمكان حكمته. الصنف الثالث من الأدلة هي الأدلة النقلية. نحن عندنا آيات روايات تدل على اشتراط مقام، اشتراط عفوا العصمة في مقام النبوة والإمامة. يقول تبارك وتعالى وكونوا مع الصادقين، هذه الآية فيها آمر بأن نكون مع الصادقين، والصادقون هم الأنبياء والأئمة. لاحظوا الآية لم تقل وكونوا مع الصادقين في أقوالهم أو كونوا مع الصادقين في أعمالهم أو كونوا مع الصادقين في عقائدهم أو كونوا مع الصادقين في إخباراتهم. الآية مطلقة، كونوا مع الصادقين، أي الصادق مطلقا في كل شؤونه، صادق في معتقداته، صادق في أقواله وإخباراته، صادق في عمله. إذن هنالك صادق مطلقا ويجب علينا أن نكون معه، وذلك الصادق هو النبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما. الباري تبارك وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أم سلمة في روايات الخاصة والعامة تقول نزلت هذه الآية في بيتي، وكان في البيت علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، فجللهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكسائه فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فأنزل تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أراد الله تبارك وتعالى أن يطهر أهل البيت طهارة مطلقة، طهارة في علمهم، لا يوجد عندهم علم غير مطابق للواقع. طهرهم الله تبارك وتعالى في صفاتهم، لا يتصفون بالصفات الذميمة، صفاتهم صفات كاملة، صفات حسنة. طهرهم الباري تبارك وتعالى في أعمالهم، لا يرتكبون الأفعال المذمومة، كل أفعالهم حسنة يستحقون عليها المدح والثناء. نأتي إلى النقطة الثالثة، هل العصمة تنافي الاختيار أو لا؟ الباري تبارك وتعالى جعل الأنبياء والأئمة معصومين، فهل معنى أنهم معصومون أنهم غير قادرين على مخالفة أحكام الله تبارك وتعالى؟ في البداية لابد وأن نلتفت إلى أن العصمة كما وضحنا في النقطة الأولى معناها عام وشامل، لا يختص بالعصمة عن الذنوب والمعاصي. العصمة تعني أن الله تبارك وتعالى حفظ المعصومين من كل ما لا يليق بمقام النبوة ومقام الإمامة. بعض ما لا يليق ليس باختيار الأنبياء، والأئمة. مثلا كون النسب نسبا عاليا رفيعا، عدم ثبوت العهر للأمهات، كونهم صلوات الله وسلامه عليهم في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، هذا ليس أمرا باختيارهم، وإنما هو فعل لله تبارك وتعالى جعله في الآباء وفي الأمهات. فبعض مراتب العصمة أو بعض جهات العصمة ليست أمرا اختياريا، وإنما يعود إلى التفضل المحض منه تبارك وتعالى. فهذا السؤال، وهو السؤال عن اختيارية العصمة، إذا كان له موضع فينبغي أن يكون بالنسبة إلى العصمة عن الذنوب والمعاصي، وذلك لأنه لو كان المعصومون غير قادرين على ترك الطاعة وغير قادرين على ارتكاب المعصية للزم من ذلك أن لا يكونوا مكلفين بأحكام الله تبارك وتعالى، فإن من شروط التكليف القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والباري تبارك وتعالى قد كلف رسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بتكاليف، إذن هم مختارون في عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي، هم مختارون في فعل الطاعة، مختارون في فعل المعصية. العصمة لا تسلب الاختيار ولا تجعلهم خارجين عن دائرة التكليف. إذا كانوا مختارين يأتي السؤال، كيف نوفق بين العصمة التي نقول هي واجبة في الشارع، يجب أن يكون النبي، يجب أن يكون الإمام معصوما، وبين كونهم صلوات الله وسلامه عليهم مختارين يتركون الذنوب والمعاصي باختيارهم من دون جبر وإلجاء من الله تبارك وتعالى. حتى يتضح وجه الجامع بين ثبوت العصمة من جهة واختيارية المعصوم من جهة أخرى، أذكر لكم مثال. كل واحد منا هل يحدث نفسه بأن يخرج عاريا إلى الشارع؟ هل يحدث نفسه بأن يأكل القاذورات؟ هل يحدث نفسه بأن يقتل آباءه وأبناءه؟ الجواب واضح، لا. بلحاظ هذه الأمثلة التي ذكرتها، نحن لسنا فقط لا نرتكب الفعل، بل نحن لا نحدث أنفسنا بارتكاب الفعل. مجرد أن يتصور الواحد منا فعل أكل الأبناء تشمئز نفسه، صحيح؟ وما ذاك إلا لأنه ليس فقط معصوم عن ارتكاب هذا الفعل، بل هو بلغ رتبة أعلى من رتبة العصمة بلحاظ هذا الفعل. هو لا يحدث نفسه، لا يفكر هل يفعل هذا الفعل أو لا يفعله. لماذا نحن بلحاظ هذه الأفعال بلغنا هذه الرتبة؟ ليس فقط لا نفعل، بل لا نحدث أنفسنا بالفعل. لماذا؟ لأنه عندنا علم واضح وراسخ بقبح هذه الأفعال. كل واحد منا يدرك أن من القبيح قتل الآباء، ولهذا هو لا يحدث نفسه بذلك. من القبيح قتل الأبناء، لهذا هو لا يحدث نفسه بذلك. العصمة تابعة للعلم، يقول تبارك وتعالى في قصة نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. رؤية البرهان ضرب من ضروب العلم. لولا رؤية البرهان أو العلم لهم بها.
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية تقرر أن الذي يرتكب الذنب الجاهل. طبعا الجاهل ليس المقصود به من لا يعلم أصلا بثبوت التكليف، فإن من المشاهد أن كثير من الناس يعلمون بحرمة الغيبة ومع ذلك يرتكبون الغيبة، يعلمون بحرمة شرب الخام ويشربون الخام. المقصود هنا بالجهل الجهل ولو ببعض مراتب الحكم، كمرتبة ملاك الحكم وكون الحكم يشتمل على مفسدة عظيمة. بعض الناس يعلم بأن الله حرم الغيبة، ويعلم إجمالا بأن قبح الغيبة كأكل لحم المؤمن، ولكنه لا يوجد عنده علم راسخ يقيني بهذا القبح. يعلم أن أكل مال اليتيم هو أكل للنار، إنما يأكلون في بطونهم نار، ولكنه لم يضع يده ويشعر وجدانا بنار أكل مال اليتيم. عنده درجة من درجات الجهل، لهذا هو يقدم على ارتكاب ما يعلم بأنه معصية، لأن عنده بعض مراتب الجهل. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عنده علم تام، كعلمنا بقبح قتل الأبناء أو أكل الأبناء، عنده علم تام كهذا العلم أو أشد تمامية من هذا العلم، ولكن بلحاظ جميع أحكام الله تبارك وتعالى. هو كما يقول أمير المؤمنين في وصف المتقين: هم في النار كمن رآها هم فيها معذبون، وهم في الجنة كمن رآها هم فيها منعمون. يرون الفعل ويرون ما فيه من قبح، ويرون ما يترتب عليه رؤية العين بعلم اليقين وحق اليقين. لهذا هم صلوات الله وسلامه عليهم باختيارهم لا يحدثون أنفسهم بارتكاب الذنوب والمعاصي، ليس فقط لا يرتكبون الذنوب والمعاصي، بل لا يحدثون أنفسهم بارتكاب الذنوب والمعاصي. ومن الواضح البين والبين الواضح كما أننا ندرك بالوجدان أننا باختيارنا لا نتعرى أمام الناس ولسنا مجبورين على ذلك، هذا الفعل تحت قدرتنا، ومع ذلك لا نفكر فيه فضلا عن أن نقدم عليه. كذلك المعصوم لأنه معصوم استنادا إلى علم تتفرع عليه إرادة تامة راسخة بطاعة الله تبارك وتعالى، فهو مختار في تركه لجميع الذنوب والمعاصي. لا يرتكب الذنوب لأنه عالم بقبحها، وعلمه لا يسلبه الاختيار، كما أن علمنا بقبح بعض الذنوب لا يسلب منا الاختيار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، على ولاية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد الخير قذف حب الحسين في قلبه. لاحظوا هذه الرواية: إذا أراد الخير، الحكمة هي بغية المؤمن، العلم إذا ظفر به الإنسان يكون به أفضل من ألف عابد، قيمة العلم قيمة عالية وفوق كل ذي علم عليم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم الذي هو الحكمة قيمته عالية، به يكون الإنسان أفضل من ألف عابد. مع ذلك القرآن عبر عنه بأنه خير كثير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني هو شيء من الخير وليس هو الخير. يقول الإمام الصادق: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. العلم شيء من الخير، وأما حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه فهو الخير. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا أراد الله بعبد الخير قذف في قلبه حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الثبات على هذا الحب، وأن نكون به من الوجيهين عند الله المقبولين المشمولين بشفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.